السوق الجوال فاحذر من التلاعب، صار يحضر الحلقة وينظر في جواله ويترك العلم، نسأل الله العافية. فعلى المسلم أن يتقي الله ويعلم أن أنفاسه محدودة، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة إيش دقائق وثواني كما قيل. فهنا النفس شهيق وزفير، قد أحصاه الله عليك، يعني أحصى الله عليك بينك وبين آخر نفس تشهق فيه وتخرج روحك مثلا 780,000 90,000 20,000، قد أحصى أنفاسك سبحانه، ولو شاء لأراك إياها كم باقي لك من أنفاس. فأحصيها في تقوى الله والعمل بالصالحات، سيما في شهر محرم، وهو قيل أشد الأشهر حرمة، شهر الله المحرم. ومن هنا سيكون مجلسنا هذا ونحن مستعينين بالله، عالمين أن الوقت في هذه الجائحة التي والحمد لله مضى أكثرها، حيث ذهب منها نحو 85%، نشكر الله على فضله. وكما قال ابن حجر، إذا اشتد الحر ماتت الطواعين، وها هي قد تموت بل تضعف لمن أصابته عن قتله، ولله الحمد. ومع ذلك لازلنا بالاحتياط والاحتراز، فستكون كما كانت في الأشهر الماضية إلى أن يزول، تكون الجلسة مختصرة في مجلسنا يوم الجمعة حتى يأذن الله، ونسأله أن تكون عن عودة إلى ربنا سبحانه وتعالى وتقوى له. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس إيش ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، يعني يريد من عبادي بهذه العقوبات يرجعون. فمن حصل له العقوبة وطولت عليه وراح صار له نقص من المال في الجائحة وضاقت عليه الدنيا بما رحبت ولم يرجع الآن إلى الله، فليخف أن قلبه ميت أو مريض، يعني رغم الجائحة الذي وقعت والافتقار والضيق الذي عشنا فيه في بيوتنا محبوسين عن مساجدنا، كل أعلم بإذن ربنا وقضائه، لكن إذا لم نعد الآن حقيقة فنقوم الليل ونصوم في محرم النهار وغيره، ونذكر الله ونراجع أنفسنا ونرد المظالم إلى أهلها، فنخشى حينئذ أنها لا قلوب لنا، أين قلوب بعد ذلك، بعد أن كما قال الله تعالى: أولم يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ثم ذكر الله يعني مع ذلك لا هم يتوبون ولا هم يتذكرون. نسأل الله العافية، اللهم لا تجعلنا منهم، واصلح قلوبنا وأعمالنا. وسيكون حينئذ مجلسنا هذا في بيان وظائف هذا الشهر، شهر الله المحرم. فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى جل في علا، أولا ينبغي للمسلم أن يعي نعمة الوقت، نعمة فلا يضيعه إلا فيما ينفع في الآخر، يعني الله ما جعل له الوقت لنزواته فيستغرق فيها الوقت كله ولو كانت مباحة، وما جعل الوقت هذا لمخالفة أمره، جعله شيء واحد لطاعته سبحانه وتعالى. حتى النوم والطعام ولقاء الإخوان للتسلية والخروج للنزهة مع الأهل، أرشدتنا الشريعة إنها يمكن أن تكون عبادة أيضا سبحان الله. يبقى الوقت يعني كله مستغرق في الطاعة سبحان الله. تذكرون الحديث والأثر الذي خرجه من؟ الذي خرجه مسلم في صحيح عن أبي ذر، وأنه قال: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أنام لكي أستريح فأقوى على قيام الليل وصلاة الفجر، فيكون نومه صدق عليه. ويقع وقياسا عليه تذهب الآن إلى غدائك أو إلى فطورك وأنت صائم محرم من اليوم أو من لتتقوى به على طاعة الله، وتأتي صلاة العشاء وتقوم بالمهام التي أمرك الله بها سبحانه وتعالى. لتكون حياتك كلها كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وحده لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فتكون كلها لله جل في علاه. وفي الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مقبول فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. فمن الضروري يا أخي أن تذكر نفسك وتذكر من حولك من أصحابك ومن أهلك ومن بناتك ومن أولادك، خطر الوقت، والله خطر الوقت. أذكر نموذجا معاصر حتى لا يكون لأحد حجة، يقول أنت اختلف الوقت، اسألنا في الوقت الآن مغريات، والآن خذ نموذج في ذلك. شيخ وشاب، شيخ وشاب في هذا العصر. الشيخ مع كبر سنه، الشيخ ناصر الدين الألباني، الأصل أنه في التعبد لله بكتبه، يعني في مكتبته يستغرق ربما فيها 12 ساعة أو أكثر. حتى تقول زوجة أم الفضل رحمها الله: أقوم الليل تلمس زوجي الشيخ ناصر، ما ألقى. هذا ذكرنا بعائشة لما تقوم بالليل تلمس حتى تجدري في عبادة، كما في حديث مسلم وغيره، قالت: كنت تلمسه فوقعت يدي على عقبه وهو وسمعت يقول في السجود: تسمع علمنا إيش؟ اللهم نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فقالت تلك المرأة الصالحة رحمها الله، قالت: تلمست الشيخ أو كنت تلمسه، أقوم الساعة 2:30 بالليل أتلمس في الغرف فلا أجده إلا المصباح على رأسي وهو في مكتبتي يبحث وينظر، يتعبد إن شاء الله، نرجو له بالعلم. وقال لي بعض أحفاد الشيخ، قال الشيخ: جدي نقيم عنده الشهر والشهرين بالأردن بعمان بمنزله، فلا نكاد نراه ونحن في البيت معه، يخرج لنا يأكل الطعام سريعا ويرجع إلى مكتبه. نعم، طيب، شاب، خلنا نأخذ نموذج أحد أبناء الشيخ الذي أنا وقفت عليهم، وهي الزوجة رحمها الله ناصر الدين. فمغريات وشابة إلى أن توفيت، على كما تذكر أمها على نمط أبيها، الأصل أنها في المكتبة، لا تشترك في الواتساب ولا تشترك في تويتر ولا تشترك في الفيسبوك ولا تشترك في أي شيء، الكتاب الكتب أمامها من هنا وهنا، إلا في استقبال ضيف أو غداء أو قيام بمهنة منزل، والأصل الكتب. هذا نموذج لبناتنا الآن، شاباتنا الذي استغرق الوقت في النقالات ضاع أوقاته عن ذكر الله والقرآن وقراءة القرآن. فإذا لا يقول الإنسان بعد سماع هذين النموذجين من شاب وشيخ في عصرنا هذا: والله ما حد يقدر اللي يقول لك يقدر كذاب إلى آخره، هذا كلام عوام. قال الله تعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لو كان ما يقدر أحد لا كانت هذه الآية كذب عياذا بالله. إذا جاهد نفسك أن تكون من الثلة هذه وقليلة من إيش؟ من الآخرين، اللي جاء ذكرهم في سورة الواقعة. قل لا، كل من قلة هؤلاء يعني، ومن صفاتهم الاعتناء بالوقت، ما يضيع وقتهم، هذه السلة ما يضيع وقتهم في الجوالات وفي قيل وقال والمنافسات في الدنيا واللذائذ، حتى لو كانت من المباحات يستغرقون أوقاتهم بالطاعة، ذكر الله، مراجعة القرآن، حضور دروس العلم، التحقيق في العلم والتثبت من الفتاوى إلى آخره، ننظر وقتهم في خير. حتى قيل في بادام، قيل لو جاءه ملك الموت وقال له حتفك غدا، لا وجد شيئا يزيد عليه من أعماله، يعني هو من قراءة القرآن إلى ذكر إلى إصلاح معيشة أهله إلى في كل وقت مستغرق الخير. حين لو جاء ملك الموت ما عنده عمل يعني يزيد من زيادة سورة يقرأ من القرآن، يعني كما يقال بلغة العصر جدول اليوم معبة الخير والذكر والصلاة وتزكية النفس والإصلاح، فكن كذلك تستطيع. إذا كنت تستطيع أن تمضي وقتك كله في اللذائذ والمباحات وقيل وقال وكثرة الكلام واعتدت هذا، اعتد الآن وجاهد نفسك من اليوم بصيام محرم وبتغيير حياتك، أن تصنع برنامج في نفسك، إذا أذن المؤذن ترد وراءه تأتي أول وقت، ينضبط وقتك بالصلاة، فإذا ضبطتها تركت النوم في الصلاة، تركت السهر، تركت انضبط سائر أمورك. لا كانوا يرون الرجل إذا كان عنده خلل في صلاته أن يغسل يد منه، لا تقول لي هذا في ولا أول ما ينظرون كانوا رحمهم الله من سلفنا إلى صلاة الرجل، اهتم بها، أول ما يأذن جاء في الصف الأول توضأ وترقي وقال بالجوار ويجي آخر المصلين إلى آخره، إذا رأوه ينضبط في صلاته أحسن الظن بها، إذا رأي خل في صلاته فكانوا يغسلون اليد منه. فضل صلاتك أول وخشوع فيها، وادرس أحكامها وصفة صلاة النبي واتقن الخشوع فيها، تنضبط لك سائر أعمالك قياسا على إيش؟ أو أخذ من قوله إن يوم القيامة إذا صلحت الصلاة صلحت إيش؟ ها؟ سائر عمله في الدنيا أيضا، لعله إذا صلحت صلاته وأقامها كما ينبغي برواتبها وخشوعها نرجو أن تنضبط أعماله. أقوى أعظم شيء في شهر محرم تتقنه الآن هذه الصلاة، فهذه حينئذ المسألة الأولى العناية بالوقت، وفي ذلك حديث خرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة وإيش؟ والفراغ. نعم، فإذا كان الإنسان صحيح البدن متفرغ ما عنده شيء، ليش يمضي وقته ويستغرق في البحث عن الأطعمة اللذيذة في الشوارع والمطاعم والنظر في الشبكة لكي يجيب له طعام لذيذ؟ ما في مانع، لكن لا تستغرق الوقت في ذلك، ما خلقت لأجل هذا، ما تجعل همتك. وقال بعض سلفنا سألت أحد ملوك الروم ما الأحمق عندكم يا معشر الرومان، عندهم كان طب وثقافة في باب الدنيا، قال أحمق فينا من إذا يعني من يأكل كل ما يعرض عليه، كل ما يجي لها الآن دعاية مطعم خلنا نجربه، يروح المطعم شوي المطعم شوي، وهنا تتنقل في الدروس مثل المطاعم. نعم، كان هذا يعدون الرومان أحمق، منه بعارف ليش خلق هذا، كان خلق للطعام، خلق منه أعظم من هذا. قال وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، ما خلقت المال المهام هذا ما عمل بها للأرواح الأرضية السفلية، أما الأرواح العلوية تتزكى تطلب الأعلى من الهمم لتكون إلى القمم في الجنات تسكن أبد الآبدين في دار النعيم. قال إذا سألتم الله، شوف دعوة النبي لنا لأن نكون همتنا عالية، إذا سألتم الله الجنة فاسأله الفردوس الأعلى. شوف في باب الدعاء لتكون همتك أعلى شيء اطلب الفردوس الأعلى. أما الآن الدعاء يا رب السيارة الفلانية، يا رب أنجح عشان يجيني راتب، يا رب كلها أغلى ما يقف في الدنيا. قال الشيخ صاحب وزان: ويكره للرجل في الصلاة أن يدعو بالدنيا وينسى الآخرة. يعني يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما همته أكثر دعاء في الدنيا، ما تسمعه في الجنة إلا قليل. أما أعطيني هذا يا رب وهذا يا رب وهذا يا رب وهذا يا رب، كل الدنيويات يطلب من الله، والآخرة قليل. وما متاع الآخرة الدنيا إلا قليل. عكس المسألة، كأن متاع الآخرة هو القليل. متاع الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم في البحر فلينظر ما يخرج. القطرة التي خرجت في أصبعك هي نسبة الدنيا للآخرة البحر. وش تطلب بعد هذا الحديث من الدنيا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة. فهو يوشك أن يرتحل ويدعى. وقال كما في الأثر: كن في الدنيا، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. الآن أعطوني واحد لا ينتظر المساء يقول لعل أحد في المساء، خلنا نصلي العصر زين، خلنا أسبح، جيبوا لي هذا منه موجود، لكنه ثل من وقليل الآخر. إلا أكثر مثل الليلة ويتعشى الآن وغير جو عند فلان. طيب وما بعد العشاء ونسولف وين؟ تخطيط كله للدنيا، ها؟ كله للدنيا. وهذا خلاف ما ما ما, ما وصى به رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنه قد خرج أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا، كما عند ابن ماجه وعند غيره: أكثروا من ذكر هذه اللذات. فالذي يكثر من الدنيا في نفسه ولا يكثر من ذكر الموت ويجعله كالعصابة على رأسه خالف الرسول في وصيته والله، ولذلك تجده غير مستريح، لأنه همته الدنيا مو مستريح. حتى لو صورة عبد صالح جوه مو من قلبه مو مستريح، حتى يجلس لحقيقة عظم الآخرة على الدنيا يستريح. ومن آثارهم تعرف ما يدور في قلوبهم، من آثارهم تعرف أخبارهم. ونبلو أخباركم يا الله يبلونا سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: إنما أموالكم أولادكم فتنة وإن الله عنده خير عظيم. شو النصيحة كيف؟ ها؟ والله إنما أموالكم أولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. شوف النصيحة كيف، الله أكبر. إذا هذه أول مسألة في الوقت، وكانت مهمة أن نذكرها قبل وظائف محرم. مسألة ثانية: ما هي الأعمال التي يقوم بها المسلم في شهر محرم؟ وهل معنى أنه شهر فضيل أن يستحب له أن يدخل فيه أعمال بما يشاء، كأن يجعل يخصصه بعمرة، نعم، يخصصه بذكر؟ كلا، إن ثبوت الفضل في اليوم أو الشهر لا كالجمعة وليلة القدر لا يعني أن يخصص بعبادة لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا كان ذلك من جملة البدع الإضافية. ومن أجل هذا أنكر علماؤنا مثلا فعل عمرة ليلة 27 ولا من أمير الفضيلة. ليش؟ يقول: لأن ثبوت الفضل ليلة 27 لا يعني الاختراع في المفضل من العبادات، فتفضيل العمرة فيه بدعة. كذلك في شهر محرم شهر فضيل، لكن لا يجوز تخصيصه بدعاء ولا عمرة إلا وفق ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ ننتقل المسألة الثالثة وهي من الثانية لكن فصلناها لتسهيل العلم. إذن ما هي الأعمال؟ الأعمال في هذا الشهر، أول عمل عقيدة القلب تؤجر عليه، اعتقاد القلب، أن تعتقد أن هذا شهر محرم وتصدق الرسول في هذا فتؤجر. أول ما تسمع خطيب أو عالم يذكر لك فضل شهر الله المحرم والأمر الصيامي، تعتقد أن هذا القول صحيح وأن النبي قاله ما دام أنه قد ثبت الحديث والحمد لله. هذا الاعتقاد تؤجر عليه وتلازم هذا الاعتقاد حتى الوفاة، فتؤجر على الاعتقاد الحق. العمل الثاني في هذا الشهر وهو في كل الأشهر الحرم التي نص عليها رسول الله، حفظ الجوارح، اللسان، السمع، البصر، كما قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، والاعتقاد. ونعلم الآن أن الأكثر بكثرة المواعظ التي سمعها في محرم يقلل ربما النظر أو البعض في الشهوات، المعاصي الشهواتية كالنظر للنساء والمسلسلات وسماع الأغاني ونحو ذلك إذا استجاب، لكن هو في غفلة عن إصلاح منهجه. فالإخواني مثلا إذا صادفه شهر محرم أو التبليغي أو الجهمي أو الأشعري أو الصوفي وهو قد سمع كلمات توقظه إلى رب الأرض والسماوات من الشبكات العالمية، من تويتر، من أهل السنن الذين معهم السياق العلمية الشرعية، فثار الكلام يدور في نفسه وغلب على من حقه المتبع لهواه، فدخل عليه شهر محرم وهو باقي في صوفيته وهو باقي في إخوانيته يسب الأمراء سرا مع ما جاء في بعض الآثار: يا عبادي إياكم سب ملوككم، لا تشغلوا أوقاتكم بسب ملوككم فإني بذنوبكم سلطتهم عليكم. المهم لما جاء عليه شهر محرم هذا الإخواني أو السروري أو القطبي المخالف منهج السلف المثير على ولي الأمر المعتقد ليس له بيع عياذا بالله في عنقه ويقول أنا ما بيعت إلى آخره، جاء عليه محرم وهو باقي على هذا المنهج والاعتقاد، اسمه باقي كما هو العقوبة عليه في سبع أشهر ولا يشتد عليه الأمر مع عدم تخليه وتوبته في شهر محرم من هذا الاعتقاد؟ يشتد لأن الإثم فيه أعظم والعقوبة أشد. فعليه دين ذهاب الشهر الذي جعل الله له موسم خير وتزكية أن يتزكى ليس من سيئات الجوارح كالنظر والسمع كما يفعل كما يستغل هذا المواسم منهم الإخوانية بإيش؟ محرم، مثل هذا صوم عاشورة. ليش تعتقد الإخوانية يستعملون هذا المواسم ويسوون عليها محاضرات وندوات وقصص وحكايات؟ من أكثر ما يريدون تجميع الناس من طعم العمل الصالح، ويذكرون فوائد يأخذون من شيخ الإسلام يعني من تيمية، كله ليجمع الناس يخرجوا الحكومات عياذا بالله. ولذلك هم تراهم لا ينفذون هذا الذي يقولون، ما تراهم يعملون بهذا، إنما هو طعم. ولو أنهم أرادوا طاعة الله على الحقيقة لأطاعوا في أعظم وصية التوحيد، لدعوا للتوحيد وأنكروا الشرك. نعم لا يفعلون ذلك. إذن هذه الفوائد يذكرونها في المواسم محرم وغيرها طعم يقتلون به الناس ليخرجون على ولاة الأمر، فاحذروهم واحذروا من ينتصر لهم واحذروا من يتأول لهم التأويلات الفاسدة. ف فهو منه. طيب، إذا اجتناب المعاصي تعبد في هذا الشهر، هذا العمل الثاني. القيام بفرائض الطاعات اعتقادا أنه شهر محرم وأن الطاعة فيه أفضل كما قال ابن عباس. فإذا اليوم أذن العصر ليس كل يوم كأنك في ربيع، أذن قل في نفسك العصر أنا في محرم، قمت وضوءا المسجد خوفا أن تفوتك كبيرة الإحرام، أذن صلاتك في شهر محرم، اتقان الفرائض. الإنكار المنكر يعني فعل الأشياء التي تؤزر عليها مثل ترك إنكار المنكر في شهر محرم أشد، لبس لباسك إذا تشبهت بالكفار في شهر محرم أشد، إذا تشبهت بالكفار في ملبسك ولا صحك في لباس نصحك العلماء بتركه أشد عليك في محرم. كل هذه من الله تربية لك في هذا الشهر لتتزكى، جعل لك موسم تدريبي تتزكى في هذا الشهر، لا تهمله، فإن الله أنذر من ذلك وحذر منه، فقال ولا تكن من الغافلين. هذه من الغفلة أن تجعل هذا الشهر كغيره، فالمهم أن تصحب صحبة طيبة يعتنون بهذه المواسم، سلفية لا إخوانية ولا تبليغية، ولا تعتني بهذه المواسم حتى تقتدي به، تسمع فيه. إذا أنت غفلت يقول لك لا يا أخي شهر محرم. أنا أذكر شخص نحسبه من الصالحين، إذا دخل الشهر حتى موقف السيارة يخاف، يجي تعبان خلاص يوقف يقول لا أنا يمكن حق الجار، أنا في محرم الآن، يرجع السيارة ويروح مكان ثاني، ويكون عنده أقل لو خرج هذا الشهر. نعم هو يجب أن يهتم كل الشهور، لكن خوفه في محرم أشد، حتى في موقف السيارة خشية أن يظلم جاره يقول في محرم. وكيف لا يكون ذلك وكفار قريش كان واحد منهم يرى قاتل أبيه في شهر محرم فلا يسبه حتى خشية الشهر لا يترك يتركه. كيف المسلمين يكون في غفلة من هذا في هذا الشهر عياذا بالله ولا يهتمون به؟ طيب، من عصى الله في رمضان أشد ولا من عصى الله في محرم؟ رجل سمع الأغاني في ليلة رمضان اسمع رضاعة لنا يشاهد مشاهد محرم مع مسلسل أمريكي مع مسلسل أمريكي إلى آخره في رمضان، وفعل ذلك وين؟ محرم. يوم أشد عقوبة لو قدر أن يعذب في القبر بسبب النظر هذا المحرم من النساء والتمثيليات والأشياء، محرم عقوبة فيها شد، يخرج المحرم متزكي سبحان الله. فنحمد الله على هذا الموسم. إذن هذا العمل الثاني، العناية بالفرائض. الرابع وشو؟ كثرة الصيام فيه. من الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم. فلنكثر من الصوم فيه ولنصبح كل يوم في شهر محرم عاملين بهذا الحديث، وهو طوبى لمن أمسك عليه لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. الأول الشهور أن تعمل بهذا الحديث ولا؟ وحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، المسلمون المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا الشهر الظلم فيه أشد، فلا تظلموا فيهن أنفسكم لا بالمعاصي ولا بأخذ حق الغير، ردوا حق الغير في هذا الشهر، المظالم ردوها في هذا الشهر تتزكوا. نعم. الحديث الثالث من أصبح حتى في محرم أعوذ بالله من أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله وكان فقره بين عينيه ولم يأتي إلى الدنيا إلا ما قدر له منها فقر، اشتغل وكذا لكن هم الدنيا دائما، يسلب الله البركة بالمال يسلب ما يجمع شيء ما يجمع شيء يسلط عليه حب الأطعمة حب كذا ما يجمع شيء تروح من هذا الفخر إنه ما على تقوى. هذا هم الدنيا لأنه يحصيها وينسى الآخرة. ومن أصبح وهم الآخرة جمع جعل الله غناه في قلبه، جمع الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي رافضة. تجي الدنيا كما جاءت أبي هريرة لما ثابر في الأيام الأولى في السفر، لكنه ثابر على العمل الصالح وطلب العلم حتى صار أمير من الأمراء رضي الله عن أبي هريرة. لم تخف من كتان، وكان يرى أنه كأنه يسرع لكن من الجوع يحسبونه من الجن من الجوع. ثابر على طلب العلم. بعض الناس أول ما تنقص دنياه ويطلبوا العلم يقول آه يجيب الشيطان، قول لله الدروس اللي حضرها ما اهتميت والله بدنيائي، خلاص طلق الدروس ويرجع يجمع يصير حاله أبدا من أول، لأنه إيش شاء من إيش من العلم. نعم كما كان الأوائل يتشاءمون من الرسل نعوذ بالله، قالوا إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا. طيروا بموسى ومعهم ألا إن طائرهم ها عند الله. الشيء اللي يفقرك هو دروس تحضرها، العكس زيدك خير. الشيء اللي يفقرك ذنوبك التفاتك للدنيا، فمنعك الله منها ليوقظك ترجع إليه. ومن هي الدروس؟ أنا سوف يجيب صدمة في رزقه خلاص ما تشوفه في الدرس. وينك؟ يقول والله أنا أبار أهمل تجارتي وأهمل. لا مو بهذا، أنت أهمل دينك فعاقبك الله ربما بقلة المال ترجع إليه. تتواضع لله ولا تستكبر. ربما المسألة الأخيرة حكم التهنئة في بداية هذا الشهر صيام عاشوراء مخصص له درجة قالوا مش واقف الجمعة يوم تسعة عشر الصيام السبت. إذا نخلي المسألة الأخيرة الآن ولو على عجالة بما أن الجمعة ستكون التاسع، صيام عاشوراء من الأعمال في محرم وهي من أفضل الأعمال أو أفضل عمل يعني في باب ما يستحب فعله، أما في باب ما يجب فعله أفضل أعمال ترك المحرمات في شهر محرم. طيب فيستحب هذا الشهر صيام يوم عاشوراء، وفي أصح القولين هو يوم العاشر من محرم، لأن هناك قول التاسع أخذ هذا القول من أن رجلا جاءكم عند أبي داود وعند غيره إلى ابن عباس قال متى عاشوراء ابن عباس؟ قال اعدد لي تسعة أيام. وابن عباس كان توسد الكعبة أو كما ذكر قال اعدد تسعة أيام، فإذا تسعة أيام تصبح ذاك اليوم صائم. فتوهم بعض الناس أن ابن عباس يرشد إلى أن يوم عاشوراء هو التاسع، وهذا قول العلماء لكنه مرجوح. والراجح هو يوم العاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم وهم يصومون عاشوراء اليوم العاشر المحرم، قال لهم يهود إيش هذا يعني اليوم؟ فقال يوم صالح نجى الله فيه موسى وفرعون فنحن أصامه موسى فنحن نصومه شكرا لله. قال نحن حق موسى منكم فصامه وأرض صيامه هو العاشر. وجاء ذلك منصوص على ابن عباس أنه يوم العاشر، فاجمع بين قول ابن عباس أنه اليوم العاشر وإيش وقوله يصبح تاسع صائم. جمع ابن القيم فقال ابن عباس لما أتى ذاك الرجل فقال اصبح يوم التاسع صائما لمعرفة وشهرة ابن عاشوراء العاشر، أي إذا أردت أن تحصي على وجه الكمال فصم قبله التاسع اصبح صائما. هذا هو الصوم الذي كان يتمناه النبي. فيش قال إيه لا صومنا التاسع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم ينهى عنه لأنه أهل الكتاب. طيب وكان في ذاك الوقت يصوم عاشوراء مثلهم، فنزل النهي عن التشبه بهم عن الكفار، نزل النهي فالنبي مستمر، فذكره الصحابة فقال يا رسول الله يعني نحن نهينا عن شبه الكفار يعني في لباسهم في صيامهم في ونحن نصوم العاشر مثلهم. فقال لأن عشت إلى قابل يعني إذن لا صومن التاسع يعني مع العاشر مخالفة له. فإذا يوم عاشوراء الذي يكفر سنة قبل كما قال النبي صيام عاشوراء يكفر سنة قبله يوم العاشر والتاسع لمخالفة اليهود، ولذلك قال بعض العلماء يكره أن تفرد العاشر فخالفه من صوم التاسع. وهذا هو مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، إذا أردت أن تصوم تصوم التاسع والعاشر. أما ما ذكره البعض وأن الأفضل أن تصوم يوم قبله ويوم بعده فهذا فيه نظر، إلا إذا قصد القائل إيش أن لا يضيع اليوم، لأن النبي بيّن لك ابن خالقهم فكيف نصير لقول غيره؟ فإنه قال لا أصومن التاسع يعني مع العاشر، أخذ بظاهر نص الإمام أحمد قال إذا أردت أن تصوم تصوم التاسع والعاشر، ما قال صوم يوم قبله أو يوم بعده، ما قال هذا. جاء في حديث خرجه أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده، لكن إسناده ضعيف، فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ميلة وهو سيء الحفظ، إسناده ضعيف. ولكن الإمام أحمد أخذ بظاهر نص كعادة الإمام أحمد في التبع الآثار، قال إذا أراد أن يخالف فليخالف الطريقة اللي بين النبي كيف يخالف فيها اليوم، مش تاسع من عاشر، ما قال صوم العاشر ولا يشوف والحادي عشر. بعض العلماء ذكر استنباطا قال ما دام العلم المخالفة فيصوم قبله أو بعده، هذا فيه نظر من أي جهة تفضل له الإمام، كان ممكن أحد يقول هذا العبرة بالمخالفة، لكن قال التاسع من عشر أخذ من نص للعبادة المبنية على إيش التوقيف، قال البربهاري لا قياس في السنة، لا قياس خلاص النبي بين لنا كيف المخالفة، يعني رجل علم أن النبي قال أرخوا اللحى فقال المخالفة إذن حلق اللحية، فهل يجوز حينئذ في باب المخالفة أن أقول إذا أطلقت بعض اللحية فأنا خالفتهم خلاص، ولا المخالفة تكون بعفاية كلها على الطريق اللي قال النبي؟ قال النبي كذلك النبي بين لنا كيف نخالفهم، فقل لا صومن التاسع مع العاشر، وهذا يدل على أن الأرجح ما قاله الإمام أحمد أن يصوم التاسع مع العاشر، وإسحاق بن راهوية قرين الإمام أحمد، فيحتسب في عاشوراء إذا صامها أربعة أشياء انتبه لها. إذا صام التاسعة تاسعة اللي هي ينوي مخالفة من اليهود وأنه شهر محرم، طيب وأنه شهر محرم مفهوم. وإذا صام العاشر ينوي شكر الله نجى موسى وأنه المحرم وأنه يصوم لأجل النبي كان يعتني به ويصوم عاشوراء، طيب سيكون هناك أمرين سبحان الله يبتلي الله بهم لا يعرفهما إلا من يتابع أهل العلم، فيصادف تاسوعاء يوم جمعة والنهي النبي نهى عن صوم يوم الجمعة، الثاني سيصادف سبت عاشوراء، وقد جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم أن يوم السبت لا يجوز صومه إلا الفريضة. فانظر الآن انتبه الآن. أما يوم الجمعة فنعم نهى النبي عن صيامه لكن مفردا، فنهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله يوم أو بعده يوم أو يصوم الجمعة لأنه وافق تاسوعة حتى لو ما صام قبله يوم أو بعده يوم، إذا أراد يصوم عاشوراء لا شك هنا أن تاسوعة الوحدة ما ورد، كيف خالف يقول أنا أصوم تاسوعة ما أبغى أصوم عاشوراء؟ لا مستحيل. فقال النبي في يوم الجمعة لا تخص يوم الجمعة بالصيام إلا صوما كان يصوم أحدكم فليصوم، خرجه مسلم في صحيحه. إذا وافقهم عرف يوم الجمعة صومه لأجل أنه عرف، لأجل أنه تاسوعة، لأجل أنه إلى آخره، لا لأجل أنه جمعة. طيب فإذا صمت الجمعة فيصبح يوم السبت على القول بحسن الحديث فرض عليه، لأنك ما تخص. دخل النبي على امرأة يوم الجمعة من نسائه وهي صائمة، قال صمت بالأمس؟ قالت لا. قال ستصومين غدا؟ قالت لا. قال افطري وجوبا، يجب أن تصومي غدا. ويصبح يوم السبت واجب، واجب عليها، فيصومون السبت مع الجمعة حتى يتخلصوا من إفراد يوم الجمعة، فهمتم؟ فالنبي أجاز. أما على القول أكثر العلماء وهو كقول ابن تيمية أن أصل حديث يوم السبت النهي فيه شاذ، فإن أكثر الأحاديث على خلافه. قال مالك هو كذب، قال ابن تيمية هو شاذ، وضعفه جمهر من العلماء، وذلك لمخالفته الأحاديث الصحيحة مثل صوم النبي شعبان، مثل حديث صوم يوم الفطار يوم إلى آخره، والنبي كان يصوم السبت والأحد حسن الحديث، فلذلك قالوا هذا ضعيف شاذ. أخيرا، فليحتسب العبد في صيامه لأي محرم الشيء الذي يعينه على الصيام، وهو تأخير السحور، تبكير الفطور، أن يتسحر بتمر غداؤك قد أخرته، فطورك قدمته، يعمل بهذه القاعدة، أنه إذا كان يتغدى الساعة 3:30 يخليها 7 إلى 10، إذا كان يفطر الساعة 6 يخليها يفطر 4:30 حتى يستمر في صيام محرم، ويتقوى بالماء. الثاني أنه الأفضل له الفطر في محرم إذا كان الصوم يتعبه على أداء واجبه في عمله أو في طلبه للعلم، مع أن السحر جيد لكن يتعب. وأقول لإخوة يتسلون الفطور، قال والله أنا ما يتعب له شيء، بس يا أخي يتسلم الفطور أطفش إذا صمت. انتبه، عبادة هي فيها حلاوة في القلب. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يطفش من العبادة من هو؟ من كان مدخول قلبه نسأل العافية، وأن الذي كان قلبه صافي يتلذذ بالعبادة. خذ الحديث، روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 3 من كن فيه ذاق طعم الإيمان: أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. قال ابن حجر في شرح رجب في الشرح: يدل ذلك على أن للإيمان حلاوة تذاق بالجنان، كما أن للطعام حلاوة تذاق باللسان، فإذا سقمت الأبدان، نعم، سقم اللسان فذاق الحلو علقما، نعوذ بالله. وإذا مرض الإيمان بكثرة الصور المحرمة وإلى آخره يذوق العبادات كذلك لا حلاوة لها، كجلوس حلقات العلم وقيام الليل وصيام محرم، يذوق في قلبه علقا حتى يصفي قلبه من المحارم، يتلذذ بالعبادة. ثم الصائم فرحتان، فرحتي هذه أعظم من فرحة التسلية بقهوة أو يسمون ذا جاتوه اللذيذ أو ساندويش لذيذ يا مسكين. فرحة تكون تفطر وتحس فرحة سبحان الله وراحة أعظم من هذه المأكولات الدنيوية. فأكثر من صيام محرم، وامشي مع الناس الذين يذكرونك بصيام محرم، ولا تغفل مع المفطرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تفضل. أي نعم، هذا يفرد يوم السبت على من تبين له رجحان، كما أنا تبين لي رجحان وذهب إليه ابن تيمية أن الحق في جواز صيام السبت. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. ما نظن في وقت القراءة، نظرا لنا في موسم مليء بالمسائل واخترنا منها ما نستطيع، فما تكون في قراءة اليوم للكتابين أعتذر، إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون هناك وقت. وتعالوا اليوم المغرب ما في درس، فتعالوا بعد صلاة الفجر، أرجو القراء يأتون للقراءة ويصلون معنا الفجر مباشرة غدا السبت، والحمد لله رب العالمين. Thank you.